الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، سنتحدث اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن مرض أصاب كثيرا من الناس، أنساهم الدار الآخرة وجعلهم ينشغلون بالدار الفانية الزائلة، ألا وهو مرض طول الأمل والغفلة عن الآخرة. فأولا نحمد الله تبارك وتعالى، فالحمد لله الذي رفع السماوات مزينة بالنجوم ومثبت الأرض بجبال في أقاصي التقوم، سبحانه سبحانه علم الأشياء بعلمه وإن تعدد المعلوم، ومقدر المحبوب والمكروه والمحمود والمذموم سبحانه، اطلع على بواطن الأسرار وعلم خفايا المكتوم سبحانه، سمع مريد المدن في المحروم سبحانه، بصير أبصر وقع القطر في سحاب مرقوم، وما ننزله إلا بقدر معلوم سبحانه، لا ينفع مع منعه سعي فكم من ساع مجتهد محروم، ولا يضر مع إعطائه عجز فكم من عاجز وافر مكسوم سبحانه سبحانه، تكلم فكلامه مسموع مقروء مرقوم سبحانه، جل أن تحيط به الأفكار أو تتوهمه الوهوم سبحانه، قضى فقضاؤه إذا شاء فإنفاذه محتوم سبحانه، بتقديره معصية العاصي وعصمة المعصوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه جل جلاله، قضى على الأحياء بالممات، فإذا بلغت الحلقوم فات المقصود المرام وعز المطلوب المروم، ونقل الآدمي من جملة الموجود إلى حيز معدوم، فبقي الميت أسير أرضه إلى يوم عرضه والقدوم، فإذا حضر حسابه نشر كتابه المرقوم، وجوزي على ما حواه المكتوب وجمعه المرقوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. أحمده سبحانه حمدا يتصل ويدوم، وأشهد أنه خالق الأعيان والرسوم، وأصلي وأسلم على النبي محمد وآله صلاة تبلغه على المروم، وعلى صاحبه أبي بكر الصادق الصديق المتصدق على السائل والمحروم، وعلى عمر المنتصف من الظالم للمظلوم، وعلى عثمان المجتهد إذا رقد النؤوم، وعلى علي الذي حاذ الشرف والعلوم، رضي الله عن الآل والصحب وأمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما عن مرض طول الأمل والغفلة عن الآخرة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان، الحرص والأمل. يهرم ابن آدم، يتقدم به العمر، لكن يظل فيه شيئين، الحرص والأمل. في حديث آخر عند الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم ويشب فيه اثنتان، يعني إنسان يكبر في السن لكن هناك شيئين في هذا الإنسان يصبحان شباب، الحرص على المال والحرص على العمر. الحرص على المال والحرص على العمر، هذا إن دل فإنما يدل على أن هذا الإنسان لا يريد أن يفارق الدنيا، فهو حريص على العمر وحريص على المال. قال بعض الحكماء: عجبت ممن يحزن على نقصان ماله ولا يحزن على فناء عمره، وعجبت من الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة عليه فينشغل بالمدبرة الراحلة ويعرض عن المقبلة القادمة. وقال أحد الزهاد: كونوا من الله على حذر، ومن دنياكم على خطر، ومن الموت على وجل، ولقدوم الآخرة عليكم على عجل. وقال أبو الدرداء ابن آدم: طأ الأرض بقدمك فإنها عن قليل قبرك. ابن آدم: إنما أنت أيام، فكلما ذهب يوم ذهب بعضك. ابن آدم: إنك لم تزل في هدم عمرك منذ يوم ولدتك أمك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب إذا ما نزل في بلد فإنه لا ينشئ فيها مبان ولا عمران ولا مصانع ولا غير ذلك، لأنه يعلم أنه فيها غريب أو أنه فيها عابر سبيل يمر فيها ثم يتركها ويرحل ليصل إلى موطنه الأصلي. فكن في هذه الدنيا كأنك غريب، ليست هذه هي دارك الذي تحيا فيها وتعيش، إنما هذه الدنيا جئت فيها للابتلاء، للاختبار، للامتحان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. استغل كل لحظة في حياتك حتى إذا ما جاءك الموت لا تندم وتقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فتسمع ساعتها: كلا، إنما هي كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خذ من صحتك لمرضك، استغل كل لحظة في عمرك فيها صحة في طاعة الله تبارك وتعالى قبل أن يأتيك المرض فلا تستطيع أن تطيع الله عز وجل، ومن حياتك لموتك. زاد الإمام أحمد والترمذي: وعد نفسك من أهل القبور. لماذا تعد نفسك من أهل القبور؟ لأنك لا تدري يا مسكين، هل ملك الموت واقف بجوار رأسك الآن أم بعد قليل؟ قال الإمام القرطبي: وطول الأمل داء عضال. والمقصود بطول الأمل أن الإنسان يؤمل أنه يحيا في هذه الدنيا إلى الغد، وإلى العام القادم، وإلى الشهر القادم، وإلى الأسبوع القادم، ولا يدري هذا المسكين أن ملك الموت يتربص به في أي لحظة وفي أي حين، يقبض روحه ويستخرجها من فمه. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، حتى لن تستطيع أن تفر منه. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. طول الأمل داء عضال ومرض مزمن، ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه واشتد علاجه ولم يفارقه داء ولا نجح فيه دواء، بل أعيا الأطباء ويأس من برئه الحكماء والعلماء. كل ما تيجي تكلم إنسان تقول له صلي يقول لك: إن شاء الله من الجمعة الجاية هصلي، صوم إن شاء الله من رمضان الجاية هصوم، اتحجبي وبطلي تبرج، تقول لك ان شاء الله لما اتجوز ابقى اتحجب، وهي ما تدراش ان ملك الموت قد يأخذ روحها الان. قال تعالى عن هذا الصنف: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون. دعهم يلههم الامل. وحقيقة الامل هي الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. ويروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قام على درج مسجد دمشق فقال: يا أهل دمشق، ألا تسمعون من أخ لكم ناصح؟ إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيرا ويبنون مشيدا ويؤملون بعيدا، فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا. هذه عاد قد ملأت البلاد أهلا ومالا وخيلا ورجالا، فمن يشتري مني اليوم تركتهم بدرهمين؟ قوم عاد الذين قالوا: من أشد منا قوة؟ قوم عاد الذين كانوا ينحتون الجبال بيوتا؟ قوم عاد الذين تجبروا وتكبروا على خلق الله؟ أهلكهم الله بريح فسخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ هل ترى لهم من شيء؟ هل ترى منهم ما تبقى من شيء؟ حتى مساكنهم هلكت. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: كأنهم أعجاز نخل خاوية. أتدري ماذا صنع الله فيهم؟ الله عز وجل سلط عليهم ريح صرصر، أي شديدة البرودة، وصرصر أي التي لها صوت صفير مزعج، وصرصر أي التي تأتي بقوة لتقتلع الأشجار من جذورها. فجاءت رياح باردة لها صوت مزعج شديدة وقوية، أخذت هؤلاء القوم فرفعتهم في الهواء في السماء، ثم ألقتهم على الأرض على رؤوسهم فكسرت الرؤوس، ثم رفعتهم فضربتهم في الجبال فكسرت الأذرع والأرجل، ثم ألقتهم في الجهة المقابلة في الجبال في الاتجاه المقابل فكسرت الأيدي والأرجل الأخرى، فلم يصبح هناك إلا الجسد، ثم دخلت الريح من الدبر وخرجت من الرقبة، فأصبحوا خاوين فراغ كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ وقال الحسن البصري: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. كما أن قصر الأمل يبعث على حسن العمل، لأنك كلما كان لك أمل طويل في أن تعمر في هذه الدنيا فإنك ستسيء، لن تخشع في صلاتك وتقول: سأخشع في الصلاة القادمة. لن تصوم جيدا في رمضان وتقول: سأحسن في صيام رمضان القادم. لن تزكي زكاة مالك وتقول: إن الله غفور رحيم وسأزكي في العام المقبل. وهكذا ستؤجل كل أعمال الخير لأنك تطيل الأمل، فطول الأمل يبعث على الإساءة في العمل، أما قصر الأمل فيبعث على حسن العمل. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. اتباع الهوى يصد عن الحق. وديك مثال، وده كلام علي رضي الله عنه وارضاه: اخوف ما اخاف عليكم اتباع الهوى، فان اتباع الهوى يصد عن الحق، عن قبول الحق. انظر الى انسان يدخن، يدخن السيجارة، انت تأتي اليه لتقول له ان التدخين حرام، ونص على ذلك القرآن الكريم، وما من شيء في هذا الكون الا ونجده في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتجد قول الله عز وجل عن وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فنص القرآن على أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، فالطيبات حلال بنص القرآن، والخبائث حرام بنص القرآن. ولو سألنا هذا المدخن الذي يدخن السيجارة هل السيجارة وهل التدخين من الطيبات أم من الخبائث، فيقول من الخبائث، والله تبارك وتعالى يقول أن الخبائث حرام. إذن السجائر حرام بنص القرآن. هذا ظهر أمامه الحق وقلت له قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان متبعا للحق لترك السيجارة، وإن كان متبعا لهواه فإنه سيظل على ما هو عليه، لأنه يطيل الأمل، يقول لك سأتوب من التدخين قريبا، سأنتهي عنه وأقلع في رمضان القادم، سأفعل وأفعل. هو عنده طول الأمل، لذلك بعثه على سوء العمل. إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. لما تقول له قول الحق إذا به يصدك عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. لما يكون عنده طول للأمل يقول لك بكرة هتوب، الشهر الجاي هصوم، هصلي من الأسبوع الجاي، كل هذا بسبب طول الأمل، فجعله ينسى الآخرة، لا يفكر في قضية الموت والبعث بعد الموت والسؤال في القبر والسؤال بعد البعث، ولا يفكر في الجنة ولا في النار، كل ذلك بسبب طول الأمل. فطول الأمل ينسي الآخرة. وجاء في الأثر أربعة من الشقاء: جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. هذه الأربعة من الشقاء الذي يكون فيه واحدة منهن كان فيه شيئا من الشقاء عياذا بالله. جمود العين، تجده يسمع القرآن ويسمع آيات عن النار ولا تدمع عينه، جمود العين. قسوة القلب، حينما يرى فقيرا ضعيفا مسكينا يتيما أرملة معذب، أي شيء، أخوه يقتل ويهان ويسجن ظلما ويفعل فيه الأفاعيل وهو لا يرق قلبه له، قسوة القلب وطول الأمل، أنه يظن أنه يعمر في هذه الدنيا، والحرص على الدنيا، كل همه منذ أن يستيقظ من نومه إلى أن ينام ماذا حصل من دراهم، ماذا بنى وشيد من عمارات ومساكن وبيوت، ماذا صنع من مصانع، ماذا عمل، يؤمل في بقاء الدنيا، فهو حريص على الدنيا. يوما أقام معروف رحمه الله تعالى أقام الصلاة، ثم قال لمحمد ابن أبي توبة قال إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها. يعني إيه؟ يعني بيقول له أنا لو صليت الصلاة دي ما اضمنش عمري إن عمري يتمتد لحد ما صلي بكم الصلاة الثانية. صلينا الظهر دلوقتي ما اضمنش يا ترى ربنا يطول في عمري لحد ما صلي بكم العصر ولا لا. يبقى ده عنده طول أمل ولا بيفكر في الآخرة؟ تخيل رد عليه قال له إيه؟ قال معروف، قال لمحمد بن أبي توبة قال وأنت تحدث نفسك أن تصلي صلاة أخرى؟ نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع خير العمل. يعني بيقول له وانت مين يضمن لك ان انت تعيش لحد وقت الصلاة التانية؟ يعني معناه بيقول له انت ما تضمنش اصلا ان انت في هذه الصلاة تموت ولا لا، فازاي بتفكر في صلاة تانية؟ وقيل لإبراهيم بن عيسى اليشكري كيف أصبحت؟ فقال أصبحت في أجل منقوص، عمري بيقل يوم عن يوم، أنا بقترب من القبر. أصبحت في أجل منقوص وعمل محفوظ، أعمالي مكتوبة علي، والموت في رقابنا، هنفر منه فين؟ والقيامة من ورائنا، جاية ورانا يعني جاية، ولا ندري ما يفعل الله بنا. كيف أصبحت؟ أصبحت في أجل منقوص وعمل محفوظ والموت في رقابنا والقيامة من ورائنا ولا ندري ما يفعل الله بنا. قال سلمة بن بشير أن أبا هريرة رضي الله عنه بكى في مرضه فقيل ما يبكيك؟ فقال أبكي لبعد سفري وقلة زادي وأني أصبحت في صعود مهبطه على جنة أو نار فلا أدري إلى أيتها يسلك بي. ده أبو هريرة صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روى أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما رأوه في مرضه الذي مات فيه رأوه يبكي.
قال لي شغلت لك المره اللي فاتت صح عشان كنت قاعد، معلش يا حاج
مفيش مشكله
ماشي راجع حاج فادي يا حجوك.
فابو هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه راوه في مرضه الذي مات فيه راوه يبكي، فقيل له ما يبكيك؟ ما يبكيك يا ابا هريره؟ قال ابكي لبعد سفري، أبكي لبعد سفري وقلة زادي يعني حسناتي قليلة، وأني أصبحت في صعود مهبطه على جنة أو نار فلا أدري إلى أيتها يسلك بي. ده أبو هريرة. وقال أحدهم ما من صباح إلا والشيطان يقول لي ما تأكل وما تلبس وأين تسكن. كل يوم الصبح الشيطان بيقول له ها هتلبس النهاردة وحتاكل النهاردة وحتسكن فين النهاردة، علشان يطمعوا في الدنيا. فقال ردا على الشيطان إذا ما سألني الشيطان كل يوم وقال ما تأكل وما تلبس وما تلبس وأين تسكن، فأقول آكل الموت وألبس الكفن وأسكن القبر. قال رحمه الله إلزم خدمة مولاك تأتيك الدنيا راغمة والجنة عاشقة. الزم خدمة مولاك تأتيك الدنيا راغمة، ما تجريش ورا الدنيا، اخدم ربنا، كن خدام عند ربنا تجيلك الدنيا. الزم خدمة مولاك تأتيك الدنيا راغمة غصب عنها. عايز اوصل لك المعلومة دي زي ايه، هديها لك بمثال احنا عايشين فيه. الدنيا وانت والدين، الدنيا وانت والدين. الدين زي المصباح، زي اللمبة اللي في السقف، وانت هو انت، والدنيا هي الظل بتاعك، خيالك. لو انت خليت الدين فوق راسك، يعني المصباح فوق راسك، هيبقى الظل فين؟ تحت رجليك. فلو رفعت الدين فوق راسك تجيلك الدنيا تحت رجليك. اما لو خليت الدين قدامك، اللمبة قدامك، المصباح، هيبقى الظل بتاعك فين؟ وراك. لكن هيسيبك ولا هيفضل متصل بيك؟ مهما تمشي هيفضل معاك، هتفضل كده الدنيا ماشية وراك طول ما انت ماشي ورا الدين، مش هتسيبك. اما بقى لو خليت المصباح وراك، لو خليت الدين وراك، يبقى الظل هيجي فين؟ قدامك. هتفضل تمشي عشان تمسكه، كل ما توصل له هيبعد عنك ومش هتطوله. هي دي الدنيا، فهمتها؟ الزم خدمة مولاك تأتيك الدنيا راغمة والجنة عاشقة. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الآخرة همه جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. اسمع، امرأة يا رجل، امرأة ماذا قالت وماذا كانت تفعل؟ رابعة زوجة احمد ابن ابي الحواري، قالت: ما رأيت ثلجا قط، الثلج الذي ينزل من السماء، ما رأيت ثلجا قط الا ذكرت تطاير الصحف. يوم القيامة والصحف تنزل، يلقاها الإنسان بيمناه أم بيسراه أم بيده وراء ظهره، ما رأيت ثلجا قط إلا ذكرت تطاير الصحف، ولا رأيت جرادا قط إلا ذكرت الحشر وزحام الناس، ولا سمعت أذانا قط إلا ذكرت منادي القيامة وهو ينادي. قالت: وقلت لنفسي: كوني في الدنيا بمنزلة الطير الواقع حتى يأتيك قضاؤه. طير وقع مش هيقدر يطير، منتظر ان هو ايه؟ يذبح. انت كذلك في الدنيا منتظر ان ملك الموت يجي ياخد روحك، تعملي ايه؟ وقال الحسن: حقيق على من كان الموت موعده والقبر مورده والحساب مشهده ان يطول بكاؤه وحزنه. وقال الفضيل بن عياض: كفى بالله محبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا. إن كنت عايز تحب فحب ربنا وكفى به محبا. وبالقرآن مؤنسا، كنت عايز تستأنس ما تقعدش على القهوة مع الناس، ما تقعدش في الأفراح، وما تقعدش على النواصي، وما تمشيش في الشوارع، استأنس بالقرآن، هو أنيسك وهو جليسك. وكفى بالموت واعظا، كل ما تعمل ذنب فكر في الموت، فكر انك انت حتوضع في القبر وحدك، فكر ان مالك اللي انت تعبت واكتسبته ستترك وتوضع في القبر وحدك، ويأخذ الورثة مالك يأخذونه يقسمونه على انفسهم يستمتعون هم به وانت تحاسب فقط عليه. معك زوجتك واولادك يذهبون الى القبر، وعند باب القبر يتركونك ويرحلون، فلن يبقى معك ساعتها الا عملك. تفكر في حالك ساعتها وانت وحدك في قبرك، اغلقوا عليك قبرك ووضعوا عليه التراب وتركوك ورحلوا، وانت تسمع من تحت الارض قرع نعالهم اذ يولون، لا تستطيع ان تنادي على واحد منهم، ولن يستطيع احد منهم ان جلس معك ان ينفعك بشيء. ثم وانت في القبر، ونحن نقول كفى بالموت واعظا، وانت في قبرك تخيل نفسك فتح عليك باب من القبر، فرأيت ملكان أسودان أزرقان يجران أشعارهما على الأرض ويخطان الأرض بأنيابهما، النبين من طولهم بيعملوا خط في الأرض، فاقترب منك وأجلساك طلتاك وطرتاك، يعني شالوك وهبدوك في الأرض، وسألاك من ربك؟ أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف. لو دخل علينا الآن ونحن جلوس في المسجد قد نموت من هول مظهرهم، فما بالك لو جاءوك وحدك في قبرك وأنت مغلق عليك قبرك. طب وبعدين؟ تجد معاك شخص آخر يأتي ليجلس، إن كنت عمل أعمالك صالحة رأيت رجلا أبيض الثياب طيب الريح جلس بجوارك فتقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح جالس معك إلى يوم القيامة. وإن كانت الأخرى، ونعوذ بالله من الأخرى، لو كان عملك فاسدا لرأيت أسود المظهر أسود الثياب نتن الرائحة يدخل عليك قبره فتقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يجيء بالخير، فيقول أنا عملك السيء جالس معك إلى يوم القيامة. لو كنت صالحا وسألاك الملكان من ربك وما دينك ومن نبيك، قلت ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف أجبت؟ أجبت بما عشت عليه وليس بلسانك هذا. فلو كنت حقيقة تعيش على مرضات الله تبارك وتعالى واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملت هم الإسلام ونصرة الإسلام والدعوة لدين الإسلام، أجبت بهذا السؤال. أما إن كنت تقول أنا مسلم ولكن أفعالك تخالف أفعال الإسلام، تقول أنا عبد الله ولكن أنت تعبد مالك أو تعبد وظيفتك أو تعبد جاهك أو تعبد ملابسك، تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد القطيفة والخميصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا منها من يعبد الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يبقى من أطاع غير الله فهو عبد لغير الله ما دام يطيعه في معصية الله، ساعتها مش هتعرف تجاوب تقول ربي الله. ما دينك؟ كنت عايش كده مسلم وخلاص ولا عايش لهم الإسلام؟ لو كنت همك هو الإسلام ونصرة الإسلام والدعوة للإسلام، بتفكر إزاي تدعو للإسلام وتنصر الإسلام وتدافع عن الإسلام، ساعتها هتعرف تقول ديني الإسلام. أما لو كنت عايش مسلم وخلاص زي كتير من المسلمين اللي عايشين وخلاص، فساعتها مش تعرف تجاوب، فتقول ها ها لا أدري. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ لو ما كنتش بتتبع سنته، أو كنت بتستهزأ بسنته، أو كنت بتحارب سنته، أو كنت بتخالف سنته، وما تعرفش مين هو محمد وإيه اسمه وأين بعث وأين هاجر وكيف عاش، مين هم أصحابه، كيف دعا إلى الله، كيف أوذي في الله، كيف وكيف وكيف، ما تعرفش حاجة عنه، ساعتها هتقول ها ها لا أدري. أو تقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله، أنا لقيت الناس بتقول محمد رسول الله، طلعت قلت محمد رسول الله، لكن مين هو ما عرفوش. فيقال لا تلوت ولا دريت، فيضرب بمرزبة من حديد. كفى بالموت واعظا. طب ولو كنت في القبر، طب وبعدين هيعملوا ايه؟ اما ان لو كانت اعمالك صالحة فيفتحوا لك باب للنار في القبر ويقولوا لك ده مكانك في النار لو كنت عملت سيء، اما وانك قد عملت صالحة، فيغلق هذا الباب ويفتح لك باب الى الجنة، ويقال وهذا قد ابدلك الله به مقعدا في الجنة. ساعتها تقول رب اقم الساعة، رب اقم الساعة حتى اري اهلي ومالي ما وصلت اليه. اما لو كان العبد غير مطيع لله تبارك وتعالى وكان عاصيا مذنبا مات بغير توبة، فيفتح له في قبره بابا الى الجنة ويقال له هذا مقعدك من الجنة لو كنت عملت صالحا، اما وانك قد اسأت فيغلق ويفتح له باب الى النار ويقال قد ابدلك الله به بمقعد في النار، ويفرش له في قبره من النار ويضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه. كفى بالموت واعظا. طب وبعدين؟ طب والجسد اللي انت كنت شاغل نفسك طول 60 سنة ولا 70 ولا 80 سنة عشان تأكلوا وتشربوا، حصل له ايه؟ بعد 3 ايام انتفخ، وبعدين انفجر وخرج منه الدود. يا ترى الدود خرج منين الاول؟ خرج من عينه اليمين لانه نام على جنبه اليمين، وعينه سالت اللي كان بيبص بيها على النساء المتبرجات، سالت بقت مية على القبر، وانتفخت بطنه وانفجرت، خرج منها الدود كان لحمه وكان شعره، ما خلاش غير عظمه، وبعدين داب العظم وبقى تراب. كفى بالموت واعظا. قال الفضيل بن عياض كفى بالله محبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا، وكفى بخشية الله علما والاغترار بالله جهلا. نظر يوما الحسن البصري إلى ميت وهو يموت في سكرات الموت فقال والله إن أمرا هذا أوله لحري أن يخاف آخره. لما بدايه الذهاب الى رحله الاخره بالشكل دوت معالجه سكرات الموت والتالم من خروج الروح من الجسد، ده اولها، امال اخرها فيها ايه؟ ان امرا هذا اوله لحري ان يخاف اخره، وان امرا هذا اخره لحري ان يزهد في اوله. اخر حاجة لحظة لك في الدنيا ايه هي؟ هي لحظة الموت، يبقى دي اللحظة الاخيرة في الدنيا، يبقى اذا كان دوت اخر لحظة في الدنيا يبقى حري بك ان تزهد في الدنيا. تعمل صالحا عشان ما توصل للحظة الأخيرة، اللحظة الأخيرة دي عشان تبقى اللحظة الأخيرة دي بالنسبة لك اللي في الدنيا تبقى هي اللحظة الأولى للدار الأخيرة. وقال ابن عيينة: أوحش ما يكون ابن آدم في ثلاثة مواطن: في يوم ولد فيخرج إلى دارهم، وليلة يبيت مع الموتى فيجاور جيرانا لم يرى مثلهم، ويوم يبعث فيشهد مشهدا لم يرى مثله قط من تطاير الصحف، والشمس تنفجر والكواكب والبحار والنجوم، وتسقط السماء على الأرض وتنشق الجبال وتتطاير في السماء كأنها هباء منثورة كالعهن المنفوش، ويحشر الناس والوحوش، وإذا الوحوش حشرت، والملائكة والإنس والجن وكل ذلك، ويوم يبعث فيشهد مشهدا لم يرى مثله قط. ثلاثة مواطن أوحش ما يكون فيها الإنسان: يوم ولد فيخرج إلى دارهم، لأنك طول ما أنت في رحم الأم أنت ليس عليك ذنوب في شيء، ولم ترهق نفسك في مشقة الطعام ولا الشراب ولا الرضاعة ولا النظافة ولا غير ذلك، في نعيم. فأوحش ما يكون الإنسان في ثلاثة مواطن: في يوم ولد فيخرج إلى دارهم، وليلة يبيت مع الموتى فيجاور جيرانا لم يرى مثلهم، ويوم يبعث فيشهد مشهدا لم يرى مثله قط. قال الله تعالى ليحيى بن زكريا عليهما السلام في هذه المواطن الثلاث: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. اسمع يا رجل، اسمع ماذا صنعت احدى العابدات امرأة. قالت في كل يوم اذا اصبحت: يا نفس هذا اليوم ساعديني يومي هذا، فلعلك لا ترين بياض يوم بعده ابدا. واذا امست قالت: يا نفس هذه الليلة ساعديني ليلتي هذه، لعلك لا ترين سواد ليلة بعدها أبدا. فما زالت تخدع وتدفع يومها بليلها وليلها بنهارها حتى ماتت على ذلك. كل يوم الصبح تقول لنفسها: يا نفسي النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل معاصي وذنوب، يمكن انا ما اشوفش يوم تاني بعد كده، اتوب فيه امتى؟ لا، يبقى النهاردة لازم تساعديني على طاعة ربنا. ينتهي اليوم، تيجي الليل تقول: لا يا نفس، طب الليلة ديت انا مضمنش يجيلي ليلة ثانية اتوب فيها، فساعديني الليلة دي على طاعة ربنا. وتفضل كل يوم على هذا لحد ما ماتت وقابلت ربها بهذا الوضع. دي امرأة اقول لك: ما لقلبك هذه القسوة؟ أتسبقك امرأة وأنت رجل النسوة؟ قيل للفضيل بن عياض: يا أبا علي، كم سنك؟ كم عمرك؟ فقال: بلغت الثمانين أو جزتها، فماذا أؤمل أو أنتظر؟ أتت لي ثمانون من مولدي، ودون الثمانين ما يعتبر. علتني السنون فأبلينني، فرقت عظامي وكل البصر. وكان الحسن إذا أمسى يقول: وما الدنيا بباقية لحي، وما حي على الدنيا بباق. وما الدنيا بباقية لحي، وما حي على الدنيا بباق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه، قال اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. ثاني، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. وانا بقول لك كده برضو، معاك خمس فرص، الحق استفيد بيهم قبل ما يجي لك خمس ابتلاءات. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. انت دلوقتي شاب، نظرك تستطيع ان انت تقرأ بيه في القرآن قبل ما تهرم وتكبر في السن ما تعرفش تقرأ. شبابك قبل هرمك، تقدر دلوقتي تخرج من بيتك تروح دروس علم قبل ما تكبر في السن وما تعرفش تتحرك. شبابك قبل هرمك، استغل كل لحظة دلوقتي وانت شباب في الصحة في كل امر خير ومعروف قبل ان يأتيك الهرم فتندم وتقول رب ارجعون، رب رجعني شاب تاني، ولن يحدث. شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. انت دلوقتي في صحة تستطيع ان انت تتقرب الى الله تبارك وتعالى بالطاعات، بالصيام، بالصلاة، بقيام الليل، بالسعي في سبيل الله، بالدعوة الى الله، بالسير في مرضات الله، في طرق ترضي الله بها، في السعي على الارملة والمسكين واليتيم والفقير. تستطيع ان تفعل كل هذا وانت في حال الصحة قبل ان يأتيك السقم والمرض، فلا تستطيع. وغناك قبل فقرك، غناك قبل فقرك، انت معاك مال دلوقتي تصدق قبل ما يجي عليك يوم تفتقر فلا تستطيع ان تتصدق. معاك مال دلوقتي تستطيع ان انت تصنع به في وجوه الخير ما تشاء قبل ان يأتيك الفقر فتحتاج ولا تستطيع ان تصنع فعل الخير. وفراغك قبل شغلك، عندك وقت فراغ وانت شاب لسه ما اتجوزتش، لما تتزوج ستسعى على طلب الرزق والنفقة على نفسك وعلى زوجتك وعلى اولادك، فلن تجد وقت فراغ تعبد الله عز وجل فيه، لن تجد وقت فراغ تطلب فيه العلم، لن تجد وقت فراغ تحفظ فيه القرآن، لن تجد وقت فراغ، وهكذا. فراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. انت في حال الحياة تستطيع ان تصلي وتصوم وتزكي وتفعل افعال تقربك الى الجنة وتكثر من الحسنات، لكن ان مت فلن تستطيع ان تصنع شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يا مخدوع، مخدوع بالصحة، بتقول ده انا عندي صحة، ده انا لسه مش هموت دلوقت، ده انا عندي صحة هبقى توب بعد كده، ده انا عندي صحة اعمل اللي انا عايزه وبعدين ابقى استغفر وابقى توب. الصحة والفراغ، مضيع وقتك وعمرك في كل اوقات الفراغ فيما لا يفيد. شوية مع اصحابك، شوية في النادي، شوية على ناصية الشارع، شوية على القهوة، شوية بتتفرج على التلفزيون، شوية بتتمشى، شوية بتلعب، ضع منك الفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لذلك الشاعر يقول دنياك ساعات صراع الزوال، وإنما العقبى خلود المآل، فهل تبيع الخلد يا غافلا وتشتري دنيا المنى والضلال. اجتهد الأشعري قبل موته اجتهادا شديدا، فقيل له لو أمسكت أو رفقت بنفسك بعض الرفق، فقال إن الخيل عندما تكون قد قاربت رأس مجراها، الخيل في السباق لما توصل لخط نهاية السباق إذا قاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها من قواها، والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. ما اضمنش اللي بقي لي من عمري قد اللي فات ولا لا، فأنا عمال أشد حيلي في الطاعة لأني ما اضمنش. فلم يزل على ذلك حتى مات. وكان الحسن البصري يقول في موعظته: المبادرة عبادة، المبادرة يا عباد الله، فإنما هي الأنفاس، لو قد حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. فلو ضاع العمر، لو ضاع النفس، لو توقفت الروح، إذن لن تستطيع أن تحصل أجرا تتقرب به إلى الله. رحم الله امرئا نظر لنفسه وبكى على ذنوبه ثم قرأ هذه الآية: إنما نعد لهم عدا، إنما نعد لهم عدا. فقال لما بكى، قال: آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخولك في قبرك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التؤدة في كل شيء إلا في أمر الآخرة، التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة، ففي أمر الآخرة المصارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وعجلت إليك رب لترضى، ما أعجلك عن قومك يا موسى، وهكذا. فالتؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. كم بقي على أذان العشاء؟ إذن التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة، فعلينا بالمصارعة في حضور دروس العلم، علينا بالمصارعة في الذهاب إلى المساجد للصلوات، علينا بالمصارعة في فعل كل الخيرات. أما في المعاصي والذنوب فعلينا أن نبطئ ولا نقترب منها أبدا بقدر ما نستطيع. تعال معايا نعيش مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يصف فيه حال الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم: يوما عندما كان يقبر أحد أصحابه في القبر، وكان صلى الله عليه وسلم معه عود ينكد به في الأرض، فينكد به وينظر إلى السماء، ثم ينكد به وينظر إلى السماء، ثم ينكد به وينظر إلى السماء، ثم قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، وادعوا له بالتثبيت. وهنا درس مهم نتعلم منه، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش للصحابة اقروا لأخوك الفتحة، إنما قال ادعوا له. يبقى المشروع على الميت هو الدعاء وليس قراءة القرآن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب طيب الرائحة. أنا عايزك تسمع الحديث وتتخيل نفسك في المشاهد دي. إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، أتته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب طيب الرائحة، فيجلسون منه مد البصر، يعني على بعد نظرك ما يجيب، نظرك يجيب لبعد مثلا لو وقفت في الصحراء تنظر بدون أن يكون في مساكن ولا بنيان يصد نظرك، تنظر لحوالي 20-30 كيلومتر، كل المسافة دي تتمني ملائكة، فيجلسون منه مد البصر. وأما العبد الفاجر، وفي رواية الكافر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، أتته ملائكة سود الوجوه سود الثياب نتن الرائحة، فيجلسون منه مد البصر. ثم يأتي ملك الموت ليمد يده إلى فيه، فإن كان العبد مؤمنا قال ملك الموت اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب إلى رب راض غير غضبان وإلى جنة عرضها السماوات والأرض، فتخرج كقطرة الماء التي تسيل من في السقاء. شفت نقطة المية بتنزل ايه من الكوب بسهولة ويسر، تخرج الروح بسهولة ويسر، ويشم لها اطيب ريح شم على وجه الارض. ربنا يجعلنا منهم. واما الاخر عياذا بالله، فيجلس ملك الموت ليمد يده الى فيه لينتشل روحه، فاذا بالروح تتفرق في سائر الجسد لا تريد ان تخرج، فاذا بالملائكة تضرب الجسد على الوجه وعلى الدبر وعلى الجنب وعلى الظهر وعلى البطن، حتى تترك هذه الروح ما تتعلق به من الجسد من عروق ولحم، فينتشلها ملك الموت بشدة وقوة ونزع كالصوف المبلول الذي مرر على السفود على الشوك. ماذا يحدث له؟ يتقطع ويتمزق. ويقول ملك الموت اخرجي ايتها الروح الخبيث كانت في الجسد الخبيث، اخرجي الى رب ساخط غير راض بل غضبان، ويبشرها عياذا بالله بالنار، ويشم لها انت ريح شم على وجه الارض. ثم تصعد ملائكة الرحمة التي أخذت الروح الطيبة، لا تدع الروح الطيبة الروح المؤمنة في يد ملك الموت طرفة عين، بل تأخذها فتكفنها بكفن من الجنة وتحنطها بحنوط من الجنة وتصعد بها إلى السماوات العلى، وكلما اقتربت من باب السماء من السماوات سمعت النداء روح من هذه، فقالت روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يحب أن يسمعها في الدنيا، فتفتح له أبواب السماء ويصعد بها إلى السماوات العلى. أما الآخر عياذا بالله، فلا تدع ملائكة العذاب هذه الروح في يد ملك الموت طرفة عين، بل تأخذها بسرعة وتحنطها بحنوط من النار وتكفنها بكفن من النار، ولا تدعها في يد ملك الموت طرفة عين، ثم تصعد بها إلى السماوات العلى فتسأل روح من هذه، فتقول روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه التي كان يكره ولا يحب أن يسمعها في الدنيا، فلا تفتح لهم أبواب السماء. فلا تفتح لهم أبواب السماء. أما العبد المؤمن فلما يصعد بروحه إلى السماوات العلى تسمع الملائكة النداء روح من هذه، فيكون روح فلان ابن فلان، إن كان صالحا قيل بأحب أسمائه التي يحب أن كان يسمعها في الدنيا، فيسمعون النداء أن أعيدوا روح عبدي إلى الأرض، فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيعيدون الروح مرة أخرى إلى الجسد، فيشعر الإنسان ساعتها بالعذاب وبالنعيم ويرى كل ما يحدث حوله. أما الروح الخبيثة فيقال أن أعيد روح عبدي إلى الأرض، فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتلقيها الملائكة من السماء فتهبط على الأرض. ويقال للعبد المؤمن، للملائكة في حق العبد المؤمن، أن افرشوا لعبدي في قبره من الجنة، ونوروا له فيه، ووسعوا له فيه، وافتحوا له بابا إلى الجنة، وإن كان فاجرا قيل ضيقوا عليه قبره، وأظلموا له قبره، وافتحوا له بابا إلى النار، وافرشوا له قبره من النار، فيلتئم الجدران القبر عليه حتى تختلف أضلاعه، حتى تختلف ضلوعه التي في صدره، ويوضع على خشبة النعش يحمله الناس على الأكتاف يرحلون به إلى القبر. فإن كانت الجنازة صالحة قالت قدموني قدموني على ما تؤخرون، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها، تمودينها للجحيم. فإذا ما وضع العبد في القبر وجاءه الملكان كما ذكرنا ثم سئل، فإن كان صالحا أجاب كما بينا، وإن كان غير ذلك لا يستطيع الإجابة، وكل ذلك ذكرناه. ثم بعد ذلك يظل في قبره سنة أو مئة أو ألف أو مليون أو مليار أو تريليار أو مليارات السنين حسب ما تقوم القيامة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة إن عذاب القبر ونعيمه شيء من عذاب الآخرة ونعيم الآخرة. يعني إيه؟ يعني لو إنسان قدر عليه بس يكون مات من أهل التوحيد، مات على التوحيد، لو قدر عليه 100 سنة عذاب دفن في القبر والقيامة قامت بعد 200 سنة، يبقى هيعذب في القبر 100 سنة، وبعد انتهاء 100 سنة عذاب يبدل في القبر مقعده من مقعد إلى مقعد في الجنة، فينعم 100 سنة الأخرى حتى تقوم القيامة فيقوم يدخل الجنة لأنه خلص مع عليه من حساب. ده لو مات على التوحيد. ولو إنسان عليه عذاب 100 سنة وبعد ما مات ودفن في القبر بقيله القيامة قامت بعد 50 سنة، يبقى بقيله 50 سنة عذاب يخلصهم يوم القيامة. مفهوم؟ يعني اتضح كده ان عذاب القبر بالنسبة للموحدين رحمة عشان يخفف عليهم من عذاب الآخرة. وبعدين طيب جه بقى إسرافيل عليه السلام نفخ نفخة الصعق، فصعق الناس اللي على الأرض في هذا الوقت أحياء، أما الأموات فهم في القبر زي ما هم. نفخ إسرافيل عليه السلام النفخة الثانية، نفخة الإيه؟ لا، النفخة الأولى نفخة الفزع، فزع من؟ فزع هؤلاء الذين فوق الأرض. النفخة الثانية نفخة الصعق، صعق من فوق الأرض فتساووا بمن تحت الأرض فالكل أموات. ثم نفخ النفخة الثالثة وهي نفخة البعث، فبعث كل من كان فوق الأرض وتحت الأرض. من لدن آدم عليه السلام إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة. الكل بعث، الكل أحياه الله من جديد، ويبدأ بقى ينادى لإيه؟ للحشر. يحشر الجميع وكل يغرق في عرقه على قدر عمله، لما تقترب الشمس من الرؤوس على قدر الميل. قال راوي الحديث: فلا أدري أهو ميل المكحلة اللي هو طوله طول الأصبع، أم هو الميل المسافة التي تقاس بها الأرض اللي هو بالكيلومتر. أيا كان، فاقتراب الشمس من الكوكب الأرضي سنتي واحد قد يحرق كرة الأرضية بما فيها من نباتات وحيوانات ومخلوقات. وبعدين تتشقق السماء وتنزل الملائكة والناس في أرض المحشر، بس في مشاكل. وإحنا واقفين دلوقتي في أرض المحشر، تخيل معايا، تخيل معايا، فجأة أنت شايف قدامك تراب، التراب ده عمال بيتجمع، اتكون عظمة بعدين عظمة، اتكون هيكل عظمي كامل، التحم في بعضه، بعدين فجأة قام، بعدين كسية باللحم والعروق والأوردة، جرى فيها الدم، كسية بالجلد، كسية بالشعر، دبت فيه الروح، بقى إنسان. ايه ده؟ مين ده؟ ده ابويا. يا كان نفسي اشوفه من زمان، بس يا خسارة، هتسيبه وتطلع تجري. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه. طيب صاحبك ده، في واحد بيتجمع هناك وتكون، مين ده؟ ده صاحبي وده اخويا، بس هتسيبهم وتمشي. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. عدو ليه؟ اصل انت خايف، خايف لا يقول لك هات حسنات، او خايف لا يديك من عنده سيئات. طب وبعدين ايه اللي بيحصل؟ ده الناس اتجمعت فجأة، واحنا في ارض المحشر فوجئنا لقينا شيء غريب، الدنيا كلها اظلمت. ايه الموضوع يا جماعة؟ قال لك ده انت لازم تعدي على الصراط عشان توصل للجنة. فتيجي تمر على الصراط تفاجأ تلاقيه أحد من السوق من السيف وأدق من الشعرة. فتيجي تمر خايف، خايف لحسن، هو أحد من السيف، خايف تضع رجلك عليه شقك نصفين، خايف تحط رجلك عليه فتقع لأنه رفيع جدا أرفع من الشعرة. وبعدين ده الدنيا ظلام، أنا محتاج نور لأن أنا تحتي مين؟ النار. ده هو بيمر جسر من فوق النار، فلو وقعت تحت فانا محتاج نور. طب النور ده يجي منين؟ يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات. مين دول؟ المؤمنين، لان هم دول اللي كانوا بيصلوا الفجر حاضر، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. كان اعماله الصالحة بتتحول لنور، بس في واحد وهو ماشي كان جسمه بينور شوية ويطفي شوية، فلما ينور يمشي ولما يطفي يقف، واذا اظلم عليهم قاموا. طب ليه؟ اصل ده كان بيصلي شوية ويبطل شوية. شفت بقى الفرق بيحصل ايه هناك؟ النتيجة هناك. طب وبعدين؟ ده انت وانت ماشي على الصراط بتفاجأ بحاجة غريبة، بتفاجأ بكلاليب خطاطيف حديد بتطير. ايه الخطاف ده؟ انت واقف فوجئت لقيت واحد جاي الخطاف راح واخده فتح بطنه رماه في جهنم. واحد تاني الخطاف الاول عدى منه ما اذاهوش، بس الخطاف التاني جه شاله ومرماه في النار. طب ليه دوت؟ قال لك اصل ده كان موحد ما كانش مشرك بالله، فعدى خطاف التوحيد منه ما اذاهوش، لكن ما كانش بيصلي فعدى خطاف الصلاه خده. واحد تاني، واحده بقى كانت موحده وبتصلي بس متبرجه، فجالها الخطاف بتاع التبرج والحجاب، وهكذا. واحد جاله خطاف بتاع بر الوالدين، واحد جاله خطاف بتاع الصيام، واحد جاله خطاف بتاع الحج كان يستطيع انه يحج ولم يحج، واحد جاله خطاف في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واحد جاله خطاف خطاطيف وكلاليب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فناج مسلم سالم، وناج مخدوش اتلمس، وناج ومكردس في النار، واحد اتقلب اترمى في جهنم. طب وبعدين؟ خلاص عديت ووصلت، عديت، فالباب الجنة قدامك ولسه هتمد ايدك وتدخل، لقيت قنطرة انت وقفت عليها، ففوجئت لقيت واحد بيقول لك ايه؟ اديني 20 حسنة. تقول له ليه؟ بتاعي 20 حسنة. يقول لك انت ناسي في يوم من الايام واحنا قاعدين بنذاكر مع بعض لما كنا طلبة وتلاميذ، انت خدت القلم بتاعي اللي بكتب بيه، وده قلم كان 58 قرش، ثمنه النهاردة 20 حسنة، اديني. تضطر تديله، ما انت معكش فلوس. واحد تالت يقول لك انا كنت صديقك وكنا متصاحبين مع بعض في كل شيء وبنذاكر مع بعض، بس انت شفتني بعمل الغلط، ما امرتنيش بمعروف ولا نهيتني عن منكر، فلي حق عليك، اديني 70 حسنة. واحد تالت: انت مين؟ ايه ده، مش انت زوجتي؟ اه. انت كنت بتأمرني دايما بالطعام والشراب واللبس، لكن عمرك في مرة ما امرتني بان انا صلي، اديني 300 حسنة. واحد تالت: انت مين ده؟ يا ده انت ابني. تقول له: يا ابني انا اكلتك وشربتك وتعبت عليك وصرفت عليك وعشت حياتي كلها وضيعت عمري عشانك، اديني يا ابني 50 حسنة. يقول لك: لا، اديني انت، ما انت يا ما اديتني، هتيجي النهاردة ما تدينيش، اديني كمان. فتيجي عند القنطرة، قنطرة الخصوم، تلاقيك عمال بتصفي في حسناتك اللي انت كنت عملتها في الدنيا، فيجي لك واحد يقول لك اديني 30 حسنة. بتوع ايه دول؟ يقول لك انا جارك، كنت شايفني وانا بقعد قدام الباب مثلا واشرب الشيشة، او شايفني وانا بتفرج على التلفزيون وانا ما بصليش، وما قلتليش على الصح والغلط، فين حق الجير عليك؟ ان لجارك عليك حق، فين حق الجيرة؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، فين حق الجيرة؟ اديني 30 حسنة. تقول له: والله ما معيش، ده انا خلصت، خدوا كل الحسنات. يقول لك: بسيطة سهلة اوي، انا معايا 30 سيئة، خد شيل. ويجي واحد تاني وتالت ورابع ليهم عندك حقوق يصبوا عليك سيئاتهم، فبعد ما قضيت المسافة دي كلها ونجيت، ترجع للخلف در تترمي في جهنم. هو ده المفلس. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وبر والدين، وفي رواية: وأمر بمعروف ونهي عن منكر. فيأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، فطرحت على سيئاته فطرح في النار. طب كل ده عشان ايه؟ قلنا كل ده سببه هذا المرض الذي اعيا الحكماء ويأس من برئه العلماء والاطباء، الذي هذا المرض ان تمكن من قلب اصابه بداء، مرض طول الامل والغفلة عن الاخرة. اوعى يكون عندك طول امل في الدنيا وتقول: ده اصل انا شاب ده انا لسه عمري طويل. لا، والدليل على ده انظر عدد كبار السن في المجتمع قد ايه وعدد الشباب قد ايه، تلاقي ان عدد كبار السن في المجتمع قليل جدا وعدد الشباب كتير جدا. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان هم بيموتوا شباب ما بيلحقوش يكبروا في السن، معناه ان بيموتوا شباب. فما تظنش يا مسكين وما تأملش في طول الامل انك انت هتعمر في الدنيا، طول الامل والغفلة عن الاخرة. دايما فكر في قضية الاخرة وخذ من هذه الدنيا لما ينفعك في الاخرة، فالدنيا فيها الزرع والاخرة فيها الحصاد. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. انا حبيت بس ان احنا نوقف دروس الفقه وناخد درس الرقائق ده النهاردة قبل رمضان عشان ندخل رمضان بهمة وبنشاط شويه.